أختم كلمتي هذه بعلاج كبير وعظيم لهذه الحالة من الهم والفزع والهلع والغم والحزن التي تنتاب أكثر الناس في هذه الأوقات. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه جمع من أهل العلم، وتكلم بعضهم فيه من جهة الإرسال والانقطاع، لكن صححه جمع من أهل العلم، هو حديث مشهور جدا عند الناس. لكننا أيضا لا نقف على هذه المعاني العظيمة التي وردت في هذه الأحاديث ولا نوقعها على الواقع. وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم أو أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلم. هذا حديث نحن نذكره كثيرا، لكن هو فيه العلاج. يعني الآن كل المكروهات التي تصيب أو ترد على القلب، إما أنها مكروه لشيء يتوقع في المستقبل يهتم به القلب، هذا يسمى الهم، أو مكروه على ماض وعلى فوات محبوب، أو أن محبوبا ما أو مكروها ما إذا تذكره العبد أحدث له نوع كراهة في قلبه، هذا ما يسمى الحزن على شيء ماضي فات، أو مكروه في حاصل في الحال وهو ما يسمى الغم. هذه أقسام المكروهات التي ترد على القلب، كل الناس يسعى بالتخلص منها، وكل يسعى في هذا بطريقته، وأكثر الطرق والأدوية لا تزيد هذه المكروهات إلا شدة. بعضهم يقول لك: إيه ده، نازلين الناس قاعدة في البيوت ونزل لهم بقى بالمسكن لهم العود والموسيقى، والناس وقفت تسقف لهم في البتاع. هو في دماغه أنه هو كده بيطلع الهم والحزن والكلام، هذا لا يزيده إلا شدة، هذا لا يزيده، لأنه لا يتداوى بالمعاصي. ولكن الدواء الناجع هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا الدواء له أجزاء، وأعظم أجزائه التوحيد والاستغفار. التوحيد، أن توحد الله سبحانه وتعالى، وأن تعتقد أنه الإله الواحد الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، وأنه المتصرف في هذا الكون وحده سبحانه وتعالى. التوحيد كما قال هنا: إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. التوحيد والاستغفار كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لهم. ولهذا كان الدعاء المفرج للكرب هو محض التوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كذلك كانت دعوة ذي النون عليه السلام هي المفرجة لحاله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار يرفع المانع ويزيل الحجاب عن القلب، فإذا وصل القلب إليه زال عنه الهم والغم. لابد أن تعالج نفسك بالتوحيد، لابد أن تعالج نفسك كما قلنا في الأول، أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ما الذي سيكون في كون الله إلا ما قدره الله. هذه العبودية الحقة تزيل عنك هما كبيرا. الأمر الآخر، إذن هذه هي الاعتراف بالعبودية رقم واحد في الحديث، الاعتراف بالعبودية. ثم الأمر الآخر الاعتراف بأنه يعني العبد في قبضته وملكه وتحت تصرفه، يكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء. هنا يقول عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. عارفين يعني إيه ناصيتي بيدك؟ ناصية الإنسان يعني مقدم الرأس. عارفين لما واحد يكون ماسك واحد من مقدم دماغه، يعني بيوجهه زي ما هو عاوز، يوديه يمين يوديه شمال. فالإنسان هنا يعترف أنه في قبضة الله وملكه. يا رب أنا في قبضتك، أنا لا أملك شيئا، أنت تفعل بي ما تريد وتفعل بي ما تشاء وتصرفني حيث تشاء. لابد من الاعتراف بهذا، مش هتوصل أبدا لزوال الهم ولا الغم إلا ما تحقق الحاجات دي، الاعتراف بأنك في قبضته وفي ملكه وأنه يتصرف فيك كيف يشاء. طب بعض الناس يقف عند الحتة دي، أيوة يا سيدي ما أنا عارف، ما ربنا بيتصرف فيها كما يريد سبحانه وتعالى، بس يا بيبهدلني، بيجيبني يمين وبيجيبني شمال، يعني بهدلني. لا خلي بالك، انتظر انتظر، ده لسه ما هوش كده. ناصيتي بيدك تتصرف فيها كيف تشاء، نعم، لكن لسه في إقرارات تانية لابد أن أقر بها. الإقرار الثالث، الإقرار بنفاذ حكمه فيك وجريانه عليك شئت أو أبيت. يعني كمال قدرتك، كمال قدرة الله تبارك وتعالى عليك وعجز نفسك عنك. ولذلك قال بعدها ماذا؟ ماض في حكمك، يعني اللي تحكم فيه يا رب هو اللي هيكون. حكمت بالمرض هيكون، حكمت بالتعافي منه هيكون، حكمت بألا يصيبك برضه هو ده اللي هيكون. ماض في حكمك. ومش معنى بقى أن كمال قدرتك علي ومضاء حكمك فيه أن أنت أنك يا رب يمكن أن تظلمني، لا. أنا هنا اعتراف ثالث أو رابع وهو مهم جدا، الاعتراف بكمال عدله المحض، فلا جور ولا ظلم. وهذا يعم جميع أقضية سبحانه وتعالى، سواء الأقضية السابقة قبل إيجادك أو المقارنة لوجودك أو التي تكون حتى بعد موتك، في القبر، في الآخرة، في الجنة، في النار. لابد أن تفهم هذا المعنى، عدل في قضائك. إذا قلنا إن هذا الوباء هو قضاء الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نوقن بأنه قضاء عدل. الله تعالى لا يظلم أحدا. اللي فكروا أن ربنا ممكن يظلمه، ويظلمك ليه؟ اللي بيظلم واحد بيظلمه حتى يأخذ من عنده شيئا لنفسه هو يحتاج إليه. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء. أنت بتظلم أخوك، تاخد ماله، بتاخد أرضه، لأن أنت عاوز مال، عاوز أرض، نقصك حتى عاوز تاخدها، عايز تكمل اللي جوه النقص اللي عندك. الله تعالى سبحانه وتعالى لا يتصور في حق هذا، هو غني عن العالمين، فلماذا يظلمه؟ هو لماذا يظلمه؟ لماذا يأخذ منك شيئا هو حقه؟ المشكلة يا أخوانا أنه كثير من الخلق وإن كان لا يبدي هذا إلا أنه يتعتب على أقدار الله ويرى أن له حظا، أنه ناقص الحظ أو مبخوس القدر أو ناقص الحق، وأن الله تعالى كان ينبغي أن يعطيه فوق ما أعطاه. هذه مشكلة كبيرة. الناس يمكن أنهم لا يعترفون بهذا اعترافا بألسنتهم، لكن هذا واقع، وهذا كامن في نفوس الكثيرين. كمون النار في الزناد، اقدح زناد من شئت، يخبرك شراره عما في زناده، بس انت عمل الشرار كنت هيطلع لك اللي عنده. فبعض الناس ينظر إلى هذا، يعني يا رب هو ما فيش إلا أنا، أنا الوباء ده ساب الناس كلها وجالنا، ولا جال ابني، ولا جال أمي، ولا جال أختي، ولا جال جبتي. ينبغي أن تعتقد وتعترف، عدل في قضاءه. لا يمكن أن تداوي نفسك، ولا يمكن أن تداوي هذه الأحاسيس التي تجيف في قلبك، وهذا الانزعاج وهذا الفزع وهذا الهلع، إلا بهذه الاعترافات. عدل في قضاءك. لابد أن تعتقد أن قضاءه عدل. وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. وما الله يريد ظلما للعباد، هو الغني عنهم، فلماذا يظلمهم سبحانه وتعالى وعز وجل. عدل في قضاء. ثم ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى على لسان هود عليه السلام، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نفس المعنى اللي في الحديث، ما في دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما في مخلوق إلا هو آخذ بناصيتها. حتى هذا الفيروس الذي لا يراه أحد بالعين المجردة، الله تعالى آخذ به، هو لا يخرج عن سطوته ولا يخرج عن سلطانه أبدا، يوجهه الله حيث يشاء. يجي واحد يقول طب الله، طب وربنا ليه موديه عند دول؟ دول عندهم كتير ودول ما عندهمش. لا خلي بالك بقى عشان تفهم قضية عدل في قضائك. العدل وضع الشيء في محله اللائق به، والظلم هو وضع الشيء في غير محله. يعني مجرد وجود الفيروس ده أساسا ليس ظلما أبدا، بل العدل كل العدل أن يوضع في محله، لأن هذه كلها خلق الله سبحانه وتعالى. الآن وأن الإنسان الصانع صاحب الصناعة صاحب النجارة ولا كذا خد، يعني لو إن الإنسان خد الخشبة النظيفة حطها في برواز في حتة حلوة في الأوضة، وخد الخشبة الحتة الكسر دي راح رميها ولا مولع فيها برة، هذا هو عين العدل. هذا عين العدل، إنه وضع الشيء في مكانه، وضع العمامة على الرأس ووضع النعال في القدم، هذا عين العدل. لحط النعال على دماغ يبقى هنا بقى ده ما بقاش عدل، لكن وضعه هنا ووضع الزبالة في النفايات في الزبالة هذا هو العدل أيضا. لا يقال لماذا أخذت هذه الكسر وهذه النفايات ووضعتها في مكان حقير كهذا، لأن يعني هذا هو اللائق بها. وأنت من أين لك أن تعلم؟ لابد حتى تفهم أقدار الله سبحانه وتعالى أن تفهم أنها أقدار الله سبحانه وتعالى، صاحب العلم المحيط وصاحب العدل التام وصاحب الحكمة البالغة وصاحب الحجة الدامغة. ليس لك أن تعترض على أفعالي لأنك لا تملك شيئا من هذا. وانت عارف حاجة، الذين يعترضون لا ينتبهون إلى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب العلم المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولماذا اعترض موسى عليه السلام على أفعال الخضر؟ لأن الخضر قد علمه الله تعالى من لدنه علما، علمه علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون شيئا من هذا، علمه علم المآلات. أنت لا تعرف علم المآلات، أنت تعترض ليه إنك ما تعرفش المآلات؟ هذا غلط، هذا غلط، عارف إيه؟ أنت ما تعرفش، أنت من أين لك أن تعرف؟ من أين لك أن تعرف؟ موسى لماذا سارع في الإنكار على قتل هذا الغلام؟ لأنه لا يعرف مآله، هو يعرف فقط الحال اللي هو عليه. طب ليه بتموته؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. لهذا اعترض عليه. لكن لما بين له الخضر أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، وأنه خلق كافرا، وأنه لو بقي ولو بقي حيا لكان شؤما على نفسه وشؤما على أمه وأبيه، حينئذ تجلى عنك هذا الإشكال. أنت عندك مشكلة، لابد حتى لا تقيم أنت أقضية الله سبحانه وتعالى، حتى تضع الأمور في نصابها، ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي له العلم المحيط والذي له العدل التام فلا يمكن أن يظلم، وله الحكمة البالغة يضع كل شيء في موضع أنت لا تدرك الحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جاءت في سورة الشعراء، كلما ذكر هلاك قوم قال بعدها ماذا؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو العزيز وهو كذلك الرحيم، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. لو أن إنسانا عنده عزة وقوة ومنع فقط ممكن يدمر أي حاجة قدامه من غير أن يكون عنده رحمة، لا، هو نعم هو عزيز في استئصال الكافرين بأيسر الطرق، لكن في نفس الوقت هو رحيم لأنه أراد من خلال هذا أن يستخرج الفئة المؤمنة وأن يرحمها وأن ينجيها. هذه أمور لا تعلمها أنت، فلا تقيم أقدار الله بطريقتك. طب وإيه الحكمة أن ربنا يعمل كذا ويسوي كذا؟ أنت ما تعرفش حاجة، أنت لست حكيما الحكمة البالغة، ولا تعرف مآلات الأمور، ولا أنت في قمة العدل، ولا عندك عدل تام، ولا عندك أي شيء، ولا عندك حجة دامغة، إنه في النهاية حجة الله تعالى قائمة على خلقه. المهم، عشان ده بحث تاني محتاج وقت أطول من هذا، عدل في قضائه. المهم، كنا بنقول قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال هو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا هو معنى ماض فيها حكمه، ماض فيها حكمه، لأن هنا أحد الدواب اللي أنت واخذ بناصيتها يا رب. ثم قال بعدها إن ربي على صراط مستقيم، يعني ما تفتكرش بقى أنه هو واخذ كل الخلق بنواصيهم كده فيعني وأخذهم مبهدلهم في كل حاجة، بيبهدلهم ويصنع بهم وينكلهم، بلا حكمة وبلا عدل. لا، خلي بالك إن ربي على صراط المستقيم، هو ده معنى عدل فيه قضاء، يعني واخد الأمور. آه نعم، أنت كل دبة أنت أخذ بناصيتها، نعم، مض فيها حكمك، نعم، لكنه لا يتصرف في هذه النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة الراجحة. هكذا ينبغي أن نرى أقدار الله سبحانه. ثم قال بعد ذلك: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك. ماذا؟ حتة مهمة جدا، اللي هو الأمر الخامس بعد الاعترافات الأربعة التي سبقت، عشان يروح يذهب الهم اللي عندك، ويذهب الغم، ويذهب الخوف والترقب وماذا يسمى والفزع والهلع الذي يعيشه الناس. بقي لك حاجة بقى مهمة جدا، إنك تقول له اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. ربيع قلبي، الربيع هو المطر، يعني يا رب خليني وأنا في الأزمة دي اللي يحيي قلبي هو القرآن، واللي ينور صدري هو القرآن. انظر، جمع الأصلين، الحياة والنور. ربيع القلب المطر، المطر هو ده حياة الأراضي، ونور الصدر الحياة والنور، وهما جماع كل خير. وهذا كقوله الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. شوف، خلي بالك، أول حاجة أحييناه، يبقى دي حياه، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في. هو كقوله تعالى أيضا: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن شوف الأمر الخامس اللي أنت ينبغي أن تستعين بالله فيه، إنك تسأله أن يجعل القرآن في هذه الأيام ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب الهم. إذا عملت كده يحصل إيه؟ إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزني فرحا. هذا هو الفائز الوحيد في هذه الأيام، الذي يلجأ إلى الله تعالى ويعترف له بالتوحيد الخالص ويستغفره على ما كان منه، ويعترف له بأنه في قبضته وفي ملكه وأنه ماض فيه حكم الله، ويعترف له بنفاذ حكمه فيه وأن ناصيته بيده وأن حكمه ماض فيه، ويعترف بكمال عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أبدا أبدا أبدا، لا يمكن أن يظلم أحدا لو قتل جميع الناس في الأرض فكان ظالما، لكن الله سبحانه أصلا لا يعجل، لا يفعل هذا حتى بالكفار، لا يعجل كعجلة أحدنا إحنا. لا، قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. إبراهيم يقول له: يا رب ارزق أهله من الثمرات من آمن ومن بالله واليوم واليوم الآخر، يعني الكفار خليهم يروحوا في داهية. قال: لا، ليس كذلك، ومن كفر فأمتعه قليلا. ربنا سبحانه وتعالى ليس على مزاج أحد، الله تعالى لا يفعل إلا ما يصدر عن علمه المحيط وعن عدله التام وعن حكمته البالغة وعن حجته الدامغة. فأنت الحاجة الخامسة بقى بعد كده بعد الأربعة دول القرآن. أين أنت من القرآن الآن؟ الناس كلها قاعدة في البيوت ما بتعملش حاجة، خلاص أفلام بقى، زمان الأفلام ولا الآن الأمر صار صعبا. والله والله لو انكشفت هذه الأمور والمسلمون لم يراجعوا دينهم فإن الأمر سيكون صعب، وسيكون الأمر أعظم مما نحن فيه. المشكلة يا أخوانا مش إن ربنا يرفع، المشكلة ماذا سنصنع نحن؟ هل راجعنا أنفسنا؟ هل تبنا إلى الله؟ هل تبنا من الذنوب؟ هل أرجعنا لأصحاب الحقوق حقوقهم؟ هل ربينا أولادنا؟ طول عمرنا مش فاضيين ومش فاضيين، ما عندناش وقت، ما عندناش وقت نعلم ولادنا. هل أعدنا بقى؟ طيب ما أنتوا قعدتوا أهو ما بنعلمهمش ليه؟ الموضوع سيكون خطيرا. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني هي دي المشكلة بس، يعني ينجيكم من الفيروس خلاص ما فيش أي مشاكل. طيب قل الله ينجيكم منها، ومش منها بس، ومن كل كرب. مش هي دي المشكلة، المشكلة ثم أنتم تشركون تاني، هترجعوا برضو تنسندوا الأمر إلى غيره تاني، وتقولوا العلماء عملوا، العلماء سموا. طب العلماء دين فين الآن؟ يقولون خلاص ما عندناش حاجة نعملها. الأمر مرجعه إلى الله سبحانه. من الذي سيرفعه؟ لا يرفعه إلا الله سبحانه. ما تقوليش أن البلاء اللي فيه عدوى ده لا تتوقف هذه السلسلة إلا إذا أوقفها الله. قول لي الأخراني ده هيقف إزاي؟ هتدي للناس كلها مصلحة حتى لو ليه، وتدي العالمين لو واحد ما اديتوش هيتعدي برضه، اذا الا ان شاء الله شيئا. فإذن نحن نحتاج الى ان نبصر هذا الحدث وان نتوجه الى الله سبحانه وتعالى له وحده، بان له الامر وهو له ملك السماوات والارض وله ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، نلجأ اليه سبحانه وتعالى وحده، لا يمكن ان يرفع هذا الا الله سبحانه وتعالى. مهما قالوا وصل الادويه، موصي على الادويه لا تشفي بذاتها، حتى لو جابوا دواء يدوا للعالم كله الا ربنا سبحانه لا يشفى، واذا مرضت فهو يشفين. ينبغي ان نعيش مع ايات القران، ينبغي ان تتضرع الى الله سبحانه وتعالى. فلولا اذ جاءهم باسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، نعوذ بالله من القسوه. والان على محك صعب، ينبغي ان نتضرع الى الله وان نعود اليه وان نتوب اليه وان نفوض الامر اليه وان نتعلق به وحده. للاسف الشديد هناك امور ليست كل الامور يمكنني ان اتكلم فيها. نحن قابلنا هذا مقابله غير المسلمين، عملنا معها مقابله غير المسلمين، خلاص ما عادش في ولا مسجد دلوقتي بيصلي حد فيه، هذه مساله اخرى، هذه تبحث في وقتها. لكن على الأقل، على الأقل ننظر في الجانب القدري والكوني منها أننا منعنا. الآن نحن الله تعالى كأنه لم يرد منا هذا، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لابد أن هذه المسألة لا تمر علينا مرور الكرام، علينا أن نتضرع إلى الله وأن نلجأ إليه وأن نعترف له بالاعترافات كلها، وأن نسأله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا في هذه الأيام، وأن يجعله نورا لصدورنا وجلاء أحزاننا. هذا هو وقت القرآن يا عباد الله، نرجع إلى القرآن ونقرأه قراءة تدبر. ليست القضية في قضية أن أقرأ كم جزءا في اليوم وأن أتعدى كم آية في اليوم، كل ده مش هو الموضوع. الموضوع الأهم الأهم أن أتدبر كلام الله وأن أحس بأن هذا كلام الله الذي خلق السماوات والأرض وفي يده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يكلمني وأنا أسمع كلامه. حينئذ ربما إذا هناك طائفة فقط من المؤمنين يعني استجابوا لهذا وتعلقوا بالله وهم موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا كان كذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء رفعا تاما، لا رفعا يعقبه دمار. أنا أخشى من هذا إن لم ننتبه إلى هذه المسألة. أنا أخشى أن تقاد الأمم، لأن الطريقة اللي مشى بها الأمم دلوقتي طريقة كأنهم يقودون العالم بما فيه المسلمين إلى الإلحاد، لا إلى اليهودية ولا النصرانية ولا الكلام ده، هم يقودون العالم إلى الإلحاد، إلى إنكار الرب تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك.